نقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني وحلقة معادة من برنامجه أيام الخير يتحدث فيها عن الخطأ في إضافة الهمزة إلى لفظ الجلالة في العلم العراقي القديم. سيدتي وسادتي، إسعافات حالات النزيف الدموي والكسور والحروق وفقدان الوعي وغيرها من الإسعافات الأولية كان من أهم ما تناولته الندوة الأولى التي عقدتها مديرية الشباب والرياضة في نينوى بالتعاون مع اتحاد الطب الرياضي، وقد نالت استحسان واهتمام الرياضيين والمشاركين فيها لفائدتها العلمية، مطالبين بتكرارها للمساعدة في إنقاذ المصابين من الرياضيين أثناء التدريب والمشاركات الرياضية،
بهدف زيادة الوعي والتثقيف لرياضي الموصل حول الإسعافات الأولية وسرعة ودقة تقديمها للمصابين منهم أثناء التدريب والمشاركات الرياضية. عقدت مديرية الشباب ورياضة نينوى وبالتعاون مع اتحاد الطب الرياضي فيها ندوة خاصة عن الإسعافات الأولية. ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى بمدير شباب ورياضة نينوى رائد محمد نجيب.
الرياضة الحديثة تحتاج إلى مقومات كثيرة، ومن أهمها الطب الرياضي حول إصابات اللاعبين، كيفية معالجتها، النصح والإرشاد، تعليمات للرياضيين لتفادي الإصابات كأن يكون طرق الإحماء قبل الإصابة وما بعد الإصابة، وقضايا طبية كثيرة، شلون تعمل الإسعافات الأولية، يعني أمور بسيطة كل إنسان يستطيع أن يستوعبها لتوصيل المصاب إلى أكبر درجة من الأمن لحين إيصاله إلى المستشفى. وما شاكر ذلك، احنا جادين وساعي حثيث لاستحداث بناية للطب الرياضي. حقيقة الرياضة أصبحت علم وعلم متقدم، يجب أن تجارى عن طريق المنشآت الرياضية لكي نحصل على النتائج المطلوبة، ألا وهي رياضة الإنجاز. إن شاء الله تكون دورة ناجحة. إحنا هاي دورة ابتدائية بغرض عقد مؤتمر كبير لكافة شرائح المجتمع الرياضية.
إسعاف حالات النزيف الدموي والكسور والحروق وفقدان الوعي وغيرها كان من أهم ما تناولته الندوة، وهذا ما تحدث به مدير مركز الطب الرياضي في نينوى الدكتور رائد سليمان محمد.
حاول التأكيد على معالجة النزف الدموي الذي يحدث بعد الإصابة. النزف الدموي ممكن أن يحدث نزف في الشريان أو نزف في الوريد أو نزف في الشعيرات. ما هي الإجراءات التي ممكن أن نقدمها للشخص؟ ممكن أن يستخدم الضغط المباشر على منطقة النزيف ورفع المنطقة المصابة مع الضغط على المناطق التي ممكن أن يحدث فيها النزف الدموي. وكذلك نتحدث عن الكسور، كيفية معالجة الحروق التي تحدث بعد الإصابات، وما هي الإجراءات التي ممكن أن يقدمها الشخص قبل نقل المصاب إلى المستشفى. هذه الإجراءات ممكن أن تكون فاصلة بين الحياة والموت.
أما المدرب محمود طه فقد أضاف:
نستفاد من الندوة كون مدربين أنه اللاعب إذا إصاب في حال تمرين أو لعبة، يصير عنده مثلا إصابة كسر أو غض أو فطر رجل أو رسغ، في سبيل أنه نعرف أنه شنو نقيم بينه إسعافاته. صراحة أنا كل هذه الأمور ما نعرفها، حتى نقوم نصاب اللاعب إذا صار عنده فد إصابة، لا عندنا مساعد مدرب أنه يفتهم بهذه الحالة، فأنا مدرب الوحيد أقوم بهذه الحالة.
بالرغم من كونها الأولى من نوعها، إلا أن الرياضيين طالبوا بتكرار مثل هذه النشاطات العلمية لأهميتها في منع تكرار الإصابات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل إيصالها إلى المستشفيات. وعن هذا قال المشرف الرياضي صقر العبيدي:
نتمنى من مديرية شباب رياضة نينوى إقامة عدد أكبر من الندوات لما تتضمنه من استفادة لمعالجة الإصابات الرياضية.
أما رئيس لجنة الفرق الشعبية في نينوى حاتم مشكور فقد قال بدوره:
بالحقيقة الرياضيين يحتاجون إلى مثل هكذا ندوات، خصوصا حالات الكسور والإصابات التي تحدث في داخل الملاعب وحتى على مستوى المنازل وعلى مستوى الخارج، فيا ريت تكون على مستوى أكبر وعلى مستوى أوسع لتثقيف الشباب. الفائدة كانت جيدة، وخصوصا المحاضرة الثانية عن الكسور، تعرف اللاعب ما يعرف عملية إسعاف، ينصاب يطلع يمشي على الإصابة ماله، ولكن أسأل الآن ما ذكر الدكتور أحمد هو عملية توعية جيدة.
التطور الذي بلغته الرياضة العالمية تستوجب عقد هذه الندوات لضمان التصرف السليم وسرعة إسعاف المصاب وبالتالي تقليل نسبة الخسائر. إذاعة العراق الحر الموصل.
سيداتي وسادتي، دائرة التحريات والتنقيبات الأثرية عدت برنامجا موسعا من خلال تنظيم فرق تنقيمية بدأت عملها منذ منتصف العام الماضي في الجنوب والفرات الأوسط، وتعمل في ظروف استثنائية دون مساعدة أو تعاون باحثين من خارج العراق، بحسب ما أكده مدير عام تلك الدائرة قيس حسن رشيد، الذي شكا أيضا من قلة الكوادر العلمية وأكد على وضع حمايات أمنية وتسوير المواطنين المواقع الأثرية التي يتم التنقيب فيها. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
11 بعثة تنقيبية أنهت المرحلة الأولى بنجاح لعمليات البحث والاستكشاف والتنقيب في عدد من المواقع الأثرية المنتشرة في محافظات الجنوب والفرات الأوسط، حيث تم العثور على عدد من اللقى الأثرية المهمة. هذه الفرق التنقيبية بدأت عملها منذ منتصف العام الماضي، حسب ما أشار مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات الأثرية قيس حسين رشيد، لكنه شكا من قلة الكوادر العلمية لدائرة التحريات والتنقيبات الأثرية.
بدأنا نسلم الآثار لبعثات التنقيب التي عملت في المحافظات الآمنة في عام 2007. هي آثار مهمة جدا كونها تحمل هويتها، إنها تحمل تاريخها وتاريخ الطبقة التي أتت منها وتاريخ التل والمحافظة، ولهذا هي مهمة جدا للمتحف العراقي. وهناك 6 بعثات تنقيبية تم تسليم الآثار.
بماذا تختلف هذه اللقى عن اللقى التي يأتي بها مواطنون إلى المتحف العراقي ويسلموها إلى المتحف العراقي؟
طبعا المواطنين مشكورين يقومون تسليم الآثار التي بحوزتهم لقاء يعني أقيام أو أثمان يعني تقريبا مجزية، ولكنها مفتورة المعلومة. الأثر الذي يأتي به المواطن مفتور المعلومة بالقياس للآثار التي تأتي بها بعثة التنقيب، إنها تأتي من جراء أعمال تنقيب علمية وهي تحمل هويتها وتاريخها. نحن نعلم الآن من أي طبقة ومن أي تل ومن أي محافظة ومن أي عصر من عصور العراق القديم، ولهذا يعني أهميتها تكمن من هذا أولا، ثم أنها تسلط الضوء على الحياة الاجتماعية التي كان يمارسها العراق القديم في العصر الفرثي مثلا أو في العصر الأكدي. وهناك لدينا اليوم من تل الولاية من فجر السلالات، هذا يعني السومريين العراقيين القدماء يعني طبقة مهمة جدا، نجد اليوم أمامنا أدواتهم ومقتنياتهم التي كانوا يمارسون بها حياتهم اليومية.
وفرق التنقيب، هل هنالك عدد كبير من المختصين، وهل هذا العدد كافي لهذا النوع من التنقيب والاكتشافات؟
لا أخفي عليكم أننا نعاني من مشكلة كبيرة وهي نقص الكوادر الآثارية. أننا نطالب دائما برفدنا بالدرجات الوظيفية لتعيين الكوادر الآثارية التي هي خريجين جامعات العراقية، ومع هذا نحن نعمل بالممكن. لدينا كوادر آثارية مهمة جدا في الهيئة وهم على رأس البعثات التنقيبية، نحن لم نستعن بأي خبرة أجنبية، كل كوادرنا عراقية وهم خريجين جامعات العراقية وقد أبلوا بلاء حسنا في هذا الموسم عام 2007.
هل تتواصل باقي الفرق في باقي المحافظات، وهل هنالك تباين في عمل هذه الفرق؟ كم فرق منتشرة في المحافظات؟
عملنا في موسم 2007 ب 11 بعثة تنقيب، طبعا متفاوتة. نعم هذا يأتي، التفاوت يأتي من درجة أهمية التل، أهمية الموقع. هناك مواقع فقيرة، يعني موقع يعسوب الدين موقع فقير آثاريا، ولهذا ستكون النتائج متواضعة، ولكن تل مثل تل الولاية أو تل أبو عنتيك في الديوانية أتوا بنتائج باهرة وسيكون لها يعني حظ كبير في مجال الحقل العلمي.
ماذا هيأتم بشأن محاربة ومطاردة ومحاولة تقليل من الفرق غير الشرعية أو العصابات التي تقوم بالتنقيب في أماكن متعددة خارج عن سلطة الدولة؟
طبعا التجاوزات هي قديمة، قد يكون قدم الدولة العراقية التجاوزات منذ عشرينات القرن الماضي، ولكن لدينا إجراءاتنا، تم تعيين حراس ولو بالعدد المتواضع، لدينا قوة حماية الFBS وهي قوة منتشرة.
كان هذا السيد قيس حسين رشيد مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات الأثرية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0774425770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
Allah. والله يا دنيا يا دنيا والله يا دنيا
والله يا دنيا نسينا. حبك يا زمان عمري ودفعت ثمن يا فرح بالله قلي ليش ناسينا يا فرح بالله قلي ليش ناسينا والله يا دنيا يا دنيا والله يا سفينة ما إلك مينة والله يا دنيا يا دنيا والله يا دنيا والله يا دنيا نسينا
والله يا دنيا نسينا والله يا دنيا ولا بعاد سلوا علينا والله يا دنيا والله يا دنيا نسينا والله يا دنيا لو علينا والله يا دنيا من دروبهم تيهاو وبعشيق غير التهاو راحوا ضيعوا حبنا من يدلينا راحوا ضيعوا حبنا من يدلينا والله يا دنيا
إذاعة العراق الحر
ناخ وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
إذاعة العراق الحر الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أثار موضوع العلم العراقي وعبارة الله أكبر الموجودة فيه كثيرا من النقاش منذ سقوط النظام البعثي في العراق. لهذه العبارة في الواقع تاريخ ظريف ولطيف. لقد أمر بها صدام حسين ليتملق للإسلاميين. سرعان ما أثارت كثيرا من التساؤل والاستغراب، فقد كتبت لفظة الجلالة وهي تحمل الهمزة على الألف. استغرب الناس أن يقع بمثل هذا الخطأ الواضح أبناء العراق، بلد سيبويه ونفطويه ومدرسة الكوفيين والبصريين. كيف وقعوا بمثل هذا الخطأ؟ وكيف لم يجرؤ أحد على تنبيههم إليه والمبادرة إلى تصليحه؟ ظلت الأعلام العراقية حتى سقوط النظام تحمل عبارة التكبير بهذا الخطأ، الهمزة على لفظة الجلالة. حار الناس في تفسيرها، ولكنني تذكرت ما جرى لسكة حديد لينينغراد موسكو. فهذا الخط الطويل من السكة الحديدية يمتد باستقامة تامة، ويظل القطار يسير على خط طويل مستقيم حتى إذا اقترب من موسكو انحرف إلى الجنوب وأخذ قوسا منحنيا لعدة أميال بدون أي مبرر جغرافي أو طبوغرافي، ثم يستقيم ثانية ويصل المحطة النهائية في موسكو. تحير الناس في أمر هذه الحنية، ولكن بعد سقوط النظام السوفيتي انكشف سرها. لقد بني هذا الخط في الثلاثينات بأمر من ستالين. استدعى الزعيم السوفيتي مهندسي السكك الحديدية وقال لهم: أريد منكم خطا مباشرا مستقيما إلى موسكو. قالوا له: هذا غير ممكن يا حضرة الرفيق، لا يمكن مد هذا الخط بصورة مباشرة مستقيمة من لينينغراد إلى موسكو. فقال لهم: ولم لا، هاتوا الخرائط. فجاءوه بخريطة المنطقة، قال: هاتوا مسطرة. فجاءوه بمسطرة فوضعها على الخارطة ومدها بين لينينغراد وموسكو بصورة مستقيمة، ثم أخرج قلمه ورسم خطا مستقيما بين المدينتين. ولكنه طبعا احتاج إلى تثبيت المسطرة بأصابعه على الخريطة، بحيث خرج إبهامه عن المسطرة قليلا. فلما رسم الخط انحرف قليلا كذلك عندما اصطدم بإبهامه، فعمل قوسا حوله. ثم سلم ستالين الخريطة للموظفين وقال: نفذوا هذا الخط. فنفذوه بالضبط كما أمرهم، وأصبح انحناء الخط حول إبهام ستالين هو الحنية الكبيرة التي يقوم بها القطار قبيل وصوله موسكو. تذكرت هذه الحكاية أو هذه النكتة عندما أثير موضوع الهمزة على لفظة الجلالة. قلت لأصحابي: أعتقد أن ما حدث هو أن صدام حسين استدعى طارق عزيز وقال له: أريدكم تضيفون هذه العبارة إلى العلم العراقي. ثم أخرج القلم وكتب عبارة الله أكبر على الورقة، وفي جهله المعروف وضع همزة على الألف في لفظة الجلالة الله، أعطاها لطارق عزيز وقال أضيفوها فورا. وبالطبع ولما كان طارق عزيز نصرانيا فلم ينتبه إلى الخطأ، أو انتبه ولكنه كخادم مطيع لم يجرؤ على تصحيح سيده صدام حسين وإظهار جهله، فقام هو بدوره بتسليم الورقة للمصممين. وكما نتوقع أيضا لم يجرؤ أي واحد منهم تحدي الرئيس المنتصر والكشف عن جهله بأنه لم يعرف حتى كيف يكتب اسم الله على ورقة، ناهيك طبعا عن مخافة الله. فأضيفت عبارة الله أكبر على العلم بهذا الخطأ الفاضح. ألوف الخياطين والرسامين والخطاطين ظلوا يضيفون الهمزة عارفين خطأهم فيها حق المعرفة، ولكنهم جميعا تحدوهم هذه الفكرة، وهي أن إثارة غضب الله عليهم أهون وأسلم من إثارة غضب صدام حسين. وسرعان ما شاعت الغلطة من أقصى شمال العراق إلى جنوبه دون أن يجرؤ أحد على مد يده وحذف هذه الهمزة اللعينة. وأنت الآن يا سيدي المستمع يمكنك أن تعرف البعث من غير البعث في وضع الهمزة على ألف لفظة الجلالة، فالبعث الأصيل لا يجرؤ على حذفها والتشكيك بثقافة صدام حسين ومعرفته بالإسلام والتاريخ الإسلامي واللغة العربية وقواعد الخط العربي. أعوذ بالله أن يكون بعدي قد أخطأ في شيء.
عشنا بهالدنيا وشفنا صارنا سنين، تعذبنا وتمرمرنا من العالمين، مصيبة هذه مصيبتنا يا رب يعين، قضيناها بالما يخالف لكن الحظ طلع مخالف، كل ما سوينا من الجود وياهم ما غزرون هيج العالم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير،
مرضينا جزة صور صارت جزة وياها خروف،
عشنا وشفنا وبعد نشوف غير المنحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف غير المنحي والمكشوف، ما ظلت شي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
وجه الله سبحان الميز الفزلة، لابد نتنفع فد يوم فد شبوة ونربح بالكوم، ما ظل هيجي دوم الدوم لكن هذه الدنيا كلها ضروب واللي عمره طويل يشوف،
عشنا وشفنا وبعدين نشوف. Thank you.
العقل القوة، هالنظرية عملية هو مروة، من جاء آدم للدنيا هو وحوة، الحق ما ينطو باللغوة ولا بالشهادة ولا بالفتوى، الحق للسيف المحدود والعاجز لي دور الشهود، واللي يحكي حكي مردود إلا المدفع والبارود، هذا مو تصفيق حروب اللي عمره طويل يشوف،
عشنا وشفنا وبعد نشوف، وين الحلق وين تشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، وين الحلق وين تشوف، ما ضلت شي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف. وأذن ليامن منا ولا يرجو الطيب، الزيب أذن قد ميآمس، جربنا الأخضر واليابس، ما لقينا بهالحيوانات غير الكفر وحب الذات، عرفناهم كلهم آفات عالبشرية وما لهم ذات، والمستقبل مو معروف واللي عمره طويل يشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، وين المنفي وين مكتوب، عشنا وشفنا وبعد نشوف، وين المنفي وين مكتوب، ما ضل تشيب ومعروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.